بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة: في طريقي إلى المسجد كلمني أخ كريم وقال لي: لقد أرسل لي رابط يقول إن الموت لا ينتفعون بالصدقات، وأن كل ما قيل في هذا لون من ألوان الخبل والدجل. وأرسل لي الرابط ووعدته أن أعلق عليه في مفتتح لقائنا في هذه الحلقة. أقول أحبتي في الله إن انتفاع الموتى بالصدقة عنهم موضع إجماع أهل العلم، ودلالة الإجماع أقوى من دلالة آحاد النصوص، لأن النص المنفرد قد يحدث شغب في دلالته، هل يدل على المعنى المراد أم لا يدل. أما الإجماع يقطع الشغب في دلالة النص أو الدليل على الحكم، يحمل الناس على فهم واحد فيه. لقد ثبت في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عليها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. ثبت في البخاري عن سعد بن عبادة أن أمه توفيت وهو غائب، أمه توفيت وهو غائب، قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وأنا غائب، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. فقال: أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها، أشهدك أن حائط المخراف صدقة. هذه أحاديث في البخاري ومسلم. والحج، اتفاق المسلمين على أن الحج عن الموتى ممن حج عن نفسه معتبر وصحيح، ويرجى أن يكون مقبولا بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سألته عن الحج: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء. النووي رحمه الله يعلق فيقول: ليس في الصدقة اختلاف، من أراد بر والديه فليتصدق عنهما، فإن الصدقة تصل إلى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين، وهذا هو الصواب. ثم قال: وما حكاه أقضى القضاة أبو الحسن الماورد البصري الفقيه الشافعي، شوف كلام أهل العلم عن بعضهم، وما حكاه أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه الشافعي في كتابه الحاوي عن بعض أصحاب الكلام من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب، فهو مذهب باطل قطعا وخطأ بين مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا التفات إليه ولا تعريج عليه. في تحفة المحتاج: وينفع الميت صدقة عنه، ومنها وقف لمصحف وغيره، وحفر بئر وغرس شجر منه في حياته أو من غيره عنه بعد موته. خلينا نقول أحبابي، إيه مشكلة صاحب اللينك؟ مشكلة صاحب اللينك هذا الموقف الجزئي، عدم قبول الصدقة عن الموتى، عدم انتفاعهم بها، هذا عرض لمرض أكبر. ما هو المرض الأكبر؟ كفرهم بمرجعية السنة وحجيتها، هذا هو منطلقهم، هذا هو المرض الأكبر. الذي كان من أعراضه هذه الصورة الجزئية التي ساقها محدثي جزاه الله خيرا. السنة النبوية الصحيحة وحي من الله عز وجل. من يؤمن بالقرآن حقا لابد أن يصدق بوجود السنة الصحيحة، لأن آيات القرآن أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليبينها للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بيانه يكون بأقواله صلى الله عليه وسلم ويكون بأفعاله، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كيف عرفنا كيفيات العبادات؟ من الذي دلنا على أن الصلوات خمس أوقات وعدد ركعتها وهيئتها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فالكفر بالسنة كفر بهذا كله. تفاصيل الصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر أحكام المعاملات، كل هذا وحي من الله تعالى عندما نطق به نبينا: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله جل وعلا بيّن أن بيان النبي للقرآن هو من بيان الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه. وتوعد من أبى وعصى بالنار: فليحذر الذين يخالفون عن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جعل طاعة رسوله والنزول على حكمه من لوازم الإيمان، فقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أمر بالاستجابة لله وللرسول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أمرهم برد ما تنازعوا فيه إليه عند الاختلاف: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. السنة نفسها دلت على حجية السنة، حديث الترمذي عن أبي رافع وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. ورواية العرباض ابن سارية قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني والله قد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر. ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. أيضا حديث العرباض ابن سارية: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون. ثم قال فيما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا القدر موضع إجماع الأمة كلها. الشافعي يقول: لا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدا أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبل خبره وانتهى إليه وأثبت ذلك سنة، وصنع ذلك الذين بعد التابعين والذين لقيناهم كلهم يثبت الأخبار ويجعلها سنة. يحمد من تبعها، يحمد من تبعها، ويعاب من خالفها. فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم بعدهم إلى اليوم، وكان من أهل الجهالة. النظر الصحيح يقضي بحجية السنة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به يقتضي تصديق كل ما يخبر به وطاعته في كل ما يأمر به. ومن المسلم أنه قد أخبر وحكم بأمور زائدة على ما في القرآن، فالتفريق بينها وبين القرآن في وجوب الالتزام بها والاستجابة لها تفريق باطل، فلزم أن يكون خبره صلى الله عليه وسلم شريعة ملزمة واجب التصديق. هذه إطلالة سريعة على حجية السنة وعلى مرجعيتها، ونقول إن هذه القضية الجزئية هي عرض لمرض أكبر. صاحب هذه المقولة بالمناسبة لا يؤمن بالصلوات الخمس، بيقول القرآن تحدث عن الفجر والعشاء، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. حتى الظهيرة ما قالش صلاة الظهيرة، قال فقط حين ثيابكم من الظهيرة. يبقى في القرآن الفجر والعشاء قبل طلوع الشمس وقبل الغروب خلاص. وأيضا قال ما فيش صلاة جمعة. طيب وبعدين؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الصلاة، يعني الفجر والعشاء. وهو من مشى في طريق التأويل والضلالة لا يلوي على شيء، بل دوزر ماشي بيكسر كل الثوابت. كاسحات ألغام أمام العلمانية يمهدون لها الأرض ويسوون لها الطريق عياذا بالله من الخزلان. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. لا إله إلا الله. سؤال آخر صاحبه يسأل عن قضية لطيفة، بيقول إيه؟ بنت لها أم عجوز تجاوزت 80 من عمرها، وصير عندها بنت وعندها ابن. حدث بين البنت والابن صراع، من اللي يصرف على أم؟ فالبنت تقول لا أنا بنت مصرفش، اللي يصرف الولد، هو المنوط به النفقة وكذا وكذا. وحدث بينهم صراع وتجاوز وتنافر وتشاجر، إيه الحل في مثل هذه القضية؟ كتبت لها قلت لها: يا أمة الله، الأصل في هذا الباب قيامه على التنافس في الخيرات واستباقها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات. لقد كان الصالحون فيما مضى يستهمون فيما بينهم أيهم يكفل مريم، كلهم يريد أن يكفلها وأن يحوز شرف كفالتها لا أن يدفع الكفالة عن نفسه. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. كانت مريم ابنة إمامهم وسيدهم، فتشاح عليها بنو إسرائيل واقترعوا فيهم بسهامهم أيهم يكفلها. فأنا توقعت أن يكون التنازع والتشاح أيهم يكفل أمة، وكل يريد أن يظفر بشرف كفالتها كما حدث مع أم المسيح عليها السلام. أما وقد حدث العكس وأصبحوا يتدافعون النفقة فيما بينهم، كل يضن بماله على أمه بل على نفسه في الحقيقة، فإن البر لا يبلأ. وقد قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم وجه. إذا كان كذلك فإني أقول لهم إن واجب البر يتجه الخطاب به إلى الأولاد جميعا ذكرانا وإناثا، إنها أمك كما أنها أمه، من كل بحسب طاقته. فإن تنازعوا وتشاحوا فصل بينهم حاكم أو مجلس صلح أو تحكيم طوعي رضائي، مما يسترشد به في التحكيم قواعد الإرث. ممكن نقول تتحمل الأنثى نصف ما يتحمله الذكر، لأن الله جعل استحقاق الإرث سببا في استجاب النفقة، فقال تعالى في نفقة الصغير: وعلى الوارث مثل ذلك. بعد قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. في النهاية قال: وعلى الوارث مثل الطفل. ما فيش أب ولا أم جاهزين، ماتوا. على الوارث مثل ذلك، الذي ترثه إذا مات يقابلها، إذا احتاج إلى النفقة في حياته تنفق عليه. هذه بتلك، وعلى الوارث مثل ذلك. في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: يجب على الأولاد الموسرين أو القادرين على الكسب ذكورا أو إناثا، كبارا أو صغارا، نفقة الأبوين كليا أو جزئيا بحسب حاجتهم إلى ذلك، وتوزع بينهم بحسب يسار كل منهم. وإذا تطوع أحدهم بالنفقة فليس له أن يرجع بذلك على بقية إخوانه وأخواته إلا باتفاق مسبق منهم. يعني أنت يعني كفلت أبوك، أكلته ورعيته أربع خمس شهور لحد ما انتبه بقية إخوانه، ما بقولش تحاسب أصلا أنا صرفت في الفترة دي، مطلع لستة ومطلع فواتير عشان بقول أنا صرفت كذا وكذا وكذا وكذا، وآدي استمارة البنت وأكيد، عشان ترجع عليهم بما أنفقته في إطعام أبويك أو في كسوتهم. إذا تطوع أحدهم بالنفقة فليس له أن يرجع بذلك على بقية إخوانه وأخواته إلا باتفاق مسبق بينهم على ذلك، أو لحكم قضائي يحدد أنصبتهم فيها. وأخيرا أقول لكليهما ذكرا كان أو أنثى: إن آباءكم من كبار السن غادر بهم القطار محطة اللذة، وصاروا في صالة الترانزيت، في صالة الرحيل، ينتظرون الداعي ليلبوه، ينتظرون القطار الذي يقلهم إلى الدار الآخرة. فاجعلوهم يعيشون أياما سعيدة وليالي مشرقة، ويختمون كتاب حياتهم بصفحات ماتعة من البر والسعادة، حتى إذا خلا منهم المكان وسوف يخلو لا محالة لا تصبح من النادمين، حتى إذا خلا منهم المكان لا تصبح من النادمين. إن كبار السن هم البركة الخفية في حياتنا التي ينبغي أن ننتبه إليها، وأن نحرص على أن نستفيد من كل لحظة يعيشون فيها بيننا، فهم مغادرون لا محالة مهما طال الزمن، إنهم في صالة الترانزيت كما قلنا، ينتظرون القطار الذي يقلهم إلى الدار الآخرة وسوف يقلع القطار عما قريب. والسعيد من استثمر هذه اللحظات وادخر فيها لآخرته، والبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، فاعمل ما شئت كما تدين تدان. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. أقول لهم أيضا إنهم كبار السن الآن وسوف يذهبون عما قريب وعما قليل، ستكون أنت هذا الكبير المسن، فانظر ما أنت صانع وما أنت زارع. كن العوض عما فقدوا، وكن الربيع في خريف عمرهم، وكن العكاز فيما تبقى من أيامهم. إنهم قريبون من الله، دعاؤهم أقرب إلى القبول، فاغتنم قبل نفاد الرصيد. دعاؤهم أقرب إلى القبول فاغتنم قبل نفاد الرصيد. سؤال آخر يقول صاحبه: هل يجوز فتح كافيه يكون خاص بالنساء والفتيات، يقدم المشروبات والمأكولات؟ هل يجوز فتح كافيه يكون خاصا بالنساء والفتيات يقدم المشروبات والمأكولات؟ ما أخشاه، السائد يقول، هما تمتلئ به مجالس النساء من الغيبة. فأكون معينا لهم وميسر لهم مكان يجتمعون فيه. أيضا الملابس المتبرجة التي غلبت على ملابس النساء والفتيات. أرجو أن تنتبهوا جيدا إلى الجواب. نقول له: يا رعاة الله، لا يخفى أن قرار المرأة في بيتها وأن خروجها، أن الأصل هو قرار المرأة في بيتها وأن خروجها يكون للحاجة وأن الحاجة تقدر بقدرها. ده أصل، عادي نعمل سيت مايند بالصورة دي. الأصل قرار المرأة في بيتها وأن خروجها يكون للحاجة وأن الحاجة تقدر بقدرها. من أين جئنا بهذا الكلام؟ من قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أذن لكن أن تخرجن لقضاء حوائجكن. دي مقدمة. تختلف الفتوى فيما ذكرت باختلاف المجتمعات. في المجتمعات المحافظة لا يجمل أن نفتح هذا الباب على النساء، ولهن في مجالسهن الخاصة التي يجتمعن فيها عند إحداهن ولو بالتناوب أو التداول كفاية وغنية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنساء الشهداء: اجتمعنا عند إحداكن، فإذا أتى الليل ترجع كل واحدة إلى بيتها، أقعدوا النهار يتكلموا مع بعض في النهار، وإذا جن المساء ترجع كل واحدة إلى بيتها. أما في المجتمعات التي استشرى فيها الفساد وكثر فيها خروج النسوة وهجرنا القرار في البيوت وأصبح نمط المرأة السلفع السليطة الجريئة الخراجة الولاجة، هو النمط السائد. امرأة سلفع جريئة سليطة خراجة ولاجة، هو النمط السائد. في هذه الحالة فقد يكون مرد التفكير فيما ذكرت إلى تقليل المفاسد وتقليلها وتحصيل المصالح وتكميلها. وقد يجمل في بعض البيئات ما لا يجمل في بعضها الآخر. ومثل هذه المسائل التي تختلط فيها المصالح بالمفاسد وتتشابك فيها المنافع مع المضار تحتاج إلى روية وإلى تشاور عميق ودقيق من أهل العلم وأهل الخبرة. ويبقى أن القول بالترخيص فيها في نهاية المطاف قد يكون اجتهادا سائغا إذا ربط مصالحها على مفاسدها. مرة ثانية، قد يكون القول بالترخيص فيها في نهاية المطاف اجتهادا سائغا إذا ربط مصالحها على مفاسدها. سؤال من أسئلة اليوم: يوم الخميس الماضي أعلى شركة فيسبوك تغيير اسمها إلى ميتا، وترمز إلى الميتافيرس الواقع البديل، نوع من الواقع الافتراضي الذي يتزاور به الأشخاص عن بعد وكأنهم مع بعضهم البعض، وقد يؤدي هذا إلى بعض المعاصي، لكن يمكن استغلاله أيضا في الدعوة إلى الله وفي الخير أيضا. كثير من الأشخاص العاديين بدأوا بالكلام عن الموضوع وتجريمه وتحريمه، ما رأيكم ورأي الشرع في هذا؟ هل نتأخر عن كل تقنية حتى نسبق إليها ثم نشتكي بعد ذلك من عدم وجود المحتوى الشرعي والإسلامي فيها، وذلك لأننا تأخرنا فيها؟ وهي والله أعلم قد تصبح أمرا واقعا بعد فترة، مثل الإنترنت والهاتف من قبل. هذه تجربة جديدة، المبادرة إلى التحريم كالمبادرة إلى التحليل، تحريم والتحليل حكم شرعي. لا نقتحم حماه ولا نجتري إليه إلا عن بصيرة وعن دراية وعن رؤية ثاقبة. الفتوى معرفة الواجب في الواقع، تحتاج معرفة القواعد الشرعية والأمور العملية المحيطة بالمسألة التي تبحث. تجربة لسه حديثة لم تتضح معالمها لنا، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فقل للسائل الكريم: أشكر لك حرصك وغيرتك ونصيحتك، لكن أمهلنا، لا تستنطقنا الآن لا بتحليل ولا بتحريم ولا بإيجاب ولا بمن حتى تتضح الصورة. لكن أنا معك في الجملة، نحن ينبغي أن نكون سباقين إلى الخيرات وأن نبادر إلى شغل مثل هذه المواقع بالخير قبل أن يشغلها غيرنا بالباطل. أنا أذكر أنه في بلد عربي كان مهتم بالشريعة، عندما جاء أمر التلفزيون إدخال التلفزيون وإدخال تعليم البنات، وقف بعض أهل العلم في وجه هذا، قالوا التلفزيون ده مضخة تضخ الفساد في الأمة كلها طولا وعرضا، وتعليم البنات مشكلة يدفعهن إلى التبرج والخروج وملاقات الشباب، فوقفوا وقفة يعني مانعة من هذا ومن ذاك، مجرمة لهذا ولذاك. الحاج المسؤول قال لهم: هذا الأمر سيمضي بقوة السلطان، شئتم أم سخرتم، لكن أنا مستعد أديكم التلفزيون تشرفوا عليه وتعليم البنات لكي تشرفوا عليه، أشرفوا على هذا وعلى ذاك وحطوه في المسار الصحيح. فقبلوا تعليم البنات ولم يقبلوا الإشراف على التلفاز، فبقي تعليم البنات أكثر المرافق صحة وعافية لأنه قام بإشراف المشيخ في الجملة. التلفزيون لما هرب من أيديهم، لما رفضوا الإشراف عليه فأشرف عليه غيرهم، فأصبح مضخة تضخ الفساد، بدأ على استحياء الفساد ثم تدرج شيئا فشيئا، ثم كبر ثم استغلظ ثم استوى على سوقه. فلا شك أن المبادرة إلى شغل هذه المواقع التي ستصبح واقعا شئنا أم سخرنا، المبادرة إلى توظيفها وإلى استغلالها واستثمارها، هذه رؤية ثاقبة جميلة نستشهد بها المستقبل. متى وأين وكيف ملف هذا يحال إلى الخبراء يعطون فيه رؤية ثاقبة نبني عليها مواقفنا الشرعية بإذن الله إن شاء الله. أفتى بعض المجامع الأوروبية بجواز كل الاحتفالات الدينية من مولد أو معراج، فهل مسألة خلافية أم الأمر ابتداع وليس كل خلاف معتبر؟ يعني على كل حال الاحتفال بالمولد النبوي، أنا قلت في لقاء سابق إني من أهل العلم من سبق إلى القول به، يعني ليس ابتداعا بإجماع المسلمين. لا شك في القرون الثلاثة الأولى الفاضلة وعلى مدار أربعة قرون لم تعرف الأمة احتفالا بالمولد على النحو الذي آل عليه الأمر عند المتأخرين، لكن بدأ من القرن الرابع يعني فصاعدا بدأت بعض مظاهر الاحتفال، بعضها قد يكون مقبولا أن احنا نستخدم الشهر ده أو الأسبوع ده أو اليوم ده لو اتفقنا عليه في تذكير الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وتعريفهم بسنته وسيرته وشمائله ومناقبه، كلام جميل أن نربط الناس بنبيهم، نجمعهم حول سنتهم، أن نعرفهم من هو، سيسألون عنه ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، سيد القبر، فلابد أن يعرف نبيه. والله أنا شفت بعض البرامج التلفزيونية الصغيرة، واحد مر بالكاميرا نزل في الريف المصري قاعد يسأل الناس انت تعرف النبي اسمه ايه، اسم الثلاثي بتاعه. والله قليل اللي عرف الاسم الثلاثي للنبي، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القدر، هذا القليل جدا ما عرف من كثير من العوام. فحركة تجهيل كبيرة شائعة منتشرة، فإنها نعرف الناس بنبيهم بدون الدخول في مناسك وصور بدعية معينة. أعتقد أن هذا الأمر ينبغي ألا يختلف فيه وألا يختلف عليه. زي إذا دخل شهر رمضان حدثنا الناس عن الصوم وعن الزكاة وعن الاعتكاف وعن زكاة الفطر والتهجد والترويح، الكلام جميل، هذه مناسك هذا الشهر. جاءت أيام الحج حدثنا الناس عن الحج والعمرة وعن حجة الوداع وعما يتعلق بالأحكام الفقهية المرتبطة بالحج. لا بأس إذا دخل الشهر الربيع نحدث الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا نحدثهم عنه طوال العام، بس يعني قد يتركز الحديث عن الشمائل المحمدية والمناقب المحمدية وسلم في هذا الشهر، لا بأس به إذا كان على هذا المعنى. أرجو أن يكون هذا الأمر في هذه الدائرة، ينبغي أن يكون موضعا لقبول، ومن خالف في هذا يكون الخلاف معتبرا. أما الخلاف أما الاحتفال معنى تعمل زينات وطبول وحلوى وغيره، كل هذا لا شك أن هذا من البدع، أصحابه الله يسهل لهم، ربما يثابون على هذا لحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولتعظيمهم له، قد يثابون على هذا الشعور. يعني واحد عند امتلأ قلبه بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وبمحبته فعمل شيء من هذا، العمل هذا ليس صوابا ليس على سنة، لكن هذا الشعور هذا الحب الذي غمر قلبه لا شك أنها عبادة لله سبحانه وتعالى، نرجو أن يثاب عليها. وأحيانا يكون الشخص في حاجة ضبابية وإن نهيته عنها يتركها إلى ما هو أسوأ منها. مثلا امبارح كان احتفال الهالوين، تمام، وشبابنا تعلقوا بهذا، شبابنا اقصد الناشئه الصغيره، وعايزين يطوفوا على البيوت عشان يجمعوا حلوى، وهناك من يؤذهم الاعلام وكل تضغط على اولادنا الضغط، المهم يقول انا هاخد الاولاد في اليوم ده اعمل لهم نشاط عشان يشتغلوا به عن عن الطواف على البيوت والتسول عليها وإحياء ذكرى وثنية أو ذكرى كنسية. هذا المعنى جميل، صحيح هو لم يسبق له أصل، ما فيش في ديننا قاعدة اسمها يوم الهالوين تعمل مناسبة في المسجد، ومن يقول أن اعتياد هذا بدعة له وجه. أنا أنظر أيضا إلى الناحية المقابلة، أولادنا مش قادرين نسيطر عليهم، إذا ما فيش للجامع هيطوفوا على البيوت يتسولون ويحن عادة عن الهلوين، يبقى أفضل لهم أن يأتوا إلى المسجد يتعمل لهم نشاط، خاصة اليوم ده يوم أحد أصلا، والسبت والأحد في مساجدنا كلها أيام نشاط، فهذا يوم نشاط عادي. فإذا ركزنا فيه على أطفالنا الصغار لنشغلهم فيه عن التسول والطواف بالبيوت فهذا أمر مستحسن من هذه الناحية وليس فيه ما يمكن أن يسمى ابتداعا. بارك الله فيك. هل يجوز قراءة آيات وأحاديث الرقية على الماء ويشربها المريض أو أصبح؟ جائز، هكذا تكون الرقية، إما أن تقراها عليه وتنفس في يدك وتمسح بيدك وقد نفست عليها على جسده المريض، أو أن تقرأ على ماء ويشرب المريض أو يغتسل بها. بالمناسبة الرقى اجتهادية وليست توقيفية، احفظ القاعدة دي، يعني لا يشترط في كل رقية أن يكون قد جاء فيها بعينها دليل خاص. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، الأصل فيها الحل إلا إذا تضم شرك. وهذا أنا عندي تجربة، لما قلت الفتح ثلاث مرات وعملت كذا 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 الدنيا مشيت معي، وماله؟ اجتهاد، تجربة، خبرة بشرية. صحابي الذي قرأ على اللديغ بالفتحة لم يكن عنده علم مسبق من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له ومن أدراك أنها رقية، وين قال القرآن شفاء، راح قرأ عليه بأم، ما كانش عنده نص قبلها أن أم الكتاب رقية، أخذ القاعدة العامة القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فقرأ بأم الكتاب على الذي فشفاه الله عز وجل وأقر النبي صلى الله عليه وسلم فعله. المقصود أن الرقى لا يشترط أن تكون توقيفية، الرقى اجتهادية، كل رقية ثبتت فعاليتها بالتجربة البشرية ولم تتضمن شركا أيضا تكون بلغة يفهمها الراقي. ما ينفعش تجيب رقية بألفاظ لا تفهم معناها. شفت أنا بعض الرقى ولك أحمى حميسا وطمى طميسا، ألفاظه يعني ملغمة بهذه الصورة، فما تعرفش معناها، قد تتضمن شركا وأنت لا تدري، تكون بلغة تفهمها ولا تعتقد أنها مؤثرة بذاتها، بل الشافي هو الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفيه، كما أن الطبيب سبب وليس شافيا فالشافي هو الله، الرقية سبب وليست شافية فالشافي هو الله جل جلاله. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. آخر سؤال، لأن جاني كرت أحمر يقول وقت الصلاة قد حان، آخر سؤال. طيب بنت خالتي رضعت من خالها، رضعت من خالتها أكثر من 5 رضعات، عندما كبرت تزوجت أخو زوج خالتها التي رضعت منها، هل هذا الزواج صحيح؟ وهل يكون زوجها الآن بمثابة عمها؟ يعني رضعت من واحدة وتزوجت بأخو زكرة، أصبحت بنت لهذه المرأة من الرضاعة، زكرة أصبح أبوها من الرضاعة، أخوه أصبح عمها من الرضاعة، يبقى تزوجت بعمها من الرضاعة، متزوجين من فترة طويلة، عندهم أولاد وأحفاد. فالرجاء التوضيح، وإن كان الزواج باطل فماذا يفعل؟ وماذا تطلع عليه بعدها، خصوصا الأولاد نعمل فيهم إيه؟ إن كان الأمر كما ذكرت فقد تزوجت بعمها من الرضاعة، وعليهما أن يفترقا فورا لانفساخ عقد النكاح، لكن من رحمة الله لا أثر له على ثبوت نسب الأولاد، أولاد شرعيون ينسبون لأبيهم، لما تمهل شرعا من أن كل زواج يعتقد أطرافه مشروعيته يثبت به النسب، ولو لم يكن كذلك في واقع الأمر وحقيقة الحال لحرص الشارع وتشوفه إلى إثبات النسب. شيخ الإسلام يقول فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين. كل نكاح يعتقد أطرافه أن النكاح صحية. واحد تزوج زواج متعة متعة، ضحك عليه واحد شيء يقول لا هذا كويسة والدنيا زي الفل ومن عباس كان بيفت بيه يعني، وربنا قال فما استمتع منهن فآتهن أجورهن فريضة، ولخبط دماغه وأقنعه بزواج المتعة. تزوج متعة وحبلت المرأة وجابت ولد، ما دام زواج المتعة باطل نقول ابن هذا ابن زنا؟ لا، وعندما فعل هذا كان يعتقد صحة هذا النكاح، وإن كان النكاح باطنا في واقع الأمر وحقيقة الحال. فمن رحمة الله عز وجل أن اتفق المسلمون جميعا على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين. حبيتي في الله نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، ونتابع بإذن الله، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلني وإياكم ممن يستمعون قول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.